بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. قال: وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود للترخيم، أن الترخيم جائز. قال ابن بطال في نازع قال: فنازع ابن بطال في مطابقته فقال: ليس من الترخيم، إنما هو من نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير، وذلك أنه كان كناه أبا هريرة، وهريرة تصغير هرة، خاطبه باسمها مذكرا، فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. تعقبه الحافظ قال: هو نقص في الجملة، لكن كون النقص منه حرفا فيه نظر، كأنه لاحظ الاسم قبل التصغير وهو هرة، فإذا حذف الياء والأخير صدق أنه نقص من الاسم، نقص من الاسم حرفا هر، حذف الهاء، وقد ترجم في الأدب المفرد مثله، ولكن قال شيئا بدل هر حرفا وشيئا نعم يصدق على الحرف وأكثر. وأورده فيه أورد في حديث عائشة: رأيت عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كتفه يقول: اكتب عثمان، وجبريل يوحى إلي يوحي إليه. يعني ليس فيه إنكار في الترخيم، يقول: أنك لماذا تنقص من اسمي؟ هذا تنقص لي. فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخم أبا هريرة ورخم عائشة وأنجش أيضا يا أنجش، دل على الجواز. ادخل في الذي بعده. قال: وأكثر ما وقع في الروايات بغير ترخيم، ويجوز في الشين الضم والفتح كما في الذي قبله أنجش عند الترخيم.
قال رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم، ونقوم خلفه فيصلي بنا.
هذا الباب معقود لتكنية الصبي حتى ولو كان مولودا، سميه ويكنيه، وحتى قبل أن يولد الرجل، يعني بعيد، يعني يكون له كنية قبل أن يجد ولدا، قد يقال كيف أنت كنيتك فلان وما عندك أولاد، كنيتك أبو فلان ولو لم يكن له ولد. عائشة كانت أم عبد الله وما كان لها ولد، وعمر رضي الله عنه كان أبو حفص قبل أن يكون له حفص، ولا نعلم له حفصا لها أولاد، لكن ما ذكروا حفص. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأيضا أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما، يعني صغير بعد الفطام طفل، ويكنى بأبي عمير. وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع هذا الصبي على قدر عقليته، فإنه معه طائر يلعب به فمات. فدل هذا على أنه لا بأس بلعب الأولاد بالطيور ما لم يحصل لها ضرر، فإذا كان يؤدي إلى تلفها أو يؤدي إلى الضرر بها أو تجويعها وكذا فلا، ظلم. يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما فعل النغير، الطير الذي نغر كان يلعب بها، أي طير صغير، ربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم فنعنكم خلوه يصلي بنا. الشاهد تكنية هذا الصبي في هذا الموضع، الشاهد الكنية لأبي عمير، من أجل ذلك أورده هنا. وقال الحافظ رحمه الله ذكر فيه قصة أبي عمير، هو مطابق لأحد ركني الترجمة، والركن الثاني مأخوذ بالإلحاق بل بطريق الأولى. أشار بذلك إلى الرد على من منع تكنية من لم يولد له، مستندا إلى أنه خلاف الواقع، يعني يقول هذا كذب، أنت أبو عبد الله وأنت ما قد زوجت، هذا كذب، وين عبد الله؟ ما عندك عبد الله ولا غيره. فهذا معنى من قوله الرد على من منع تكنية من لو يولد لمستند إلى أنه خلاف الواقع. فقد أخرج ابن ماجه وأحمد الطحاوي صاحب الحاكم من حديث صهيب بن عمر قال له مالك، قال له ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد، يعني عمر انتقد على أبي صهيب أنه تكنى بأبي يحيى وما عنده ولد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني، كناه وهو ما يزال ما له ولد. وأخرج سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو قلت لإبراهيم إني أكني أبا النضر، أكن أبا النضر وليس لي ولد، وأسمع الناس يقول من اكتنى وليس له ولد فهو أبو جعفر، أبو جعر، فهو أبو جعر. قال إبراهيم كان علقمة يكني كني أبا شبل، وكان عقيما لا يولد له. وقوله جعر وشبل، جعر بفتح الجيم وسكون المهملة نجو الطيور والسباع الذي هو كالغائط، فهو أبو بعر، كما كأن تقول فهو أبو بعر، من تكنى وليس له ولد فهو أبو جعر. الجعر هو يعني ذرق الطيور والسباع الذي نظير الغائط، وهذا على سبيل إنكار على من تكنى وليس له ولد. وجد من كان ينكر ذلك، ولكن الأدلة تدل على التكني ولم يكن له ولد. من أجل هذا بوب البخاري بهذا التوبيب ردا على من كره ذلك أو اعتبره كذبا لأنه خلاف الواقع، بوب بهذا الباب وذكر أن أبا عمير طفل، ما هو إلا فطيم، يعني بعد أن فطم وله طير يلعب به ونبي يناديه يا أبا عمير ما فعل النغير، يكنيه بهذا الكنية. هذا يدل على أن الكنية للرجل وللمرأة وللصغير وللكبير ولسائر الناس، ليس المختص بمن له أولاد يكتني بأكبرهم أو بأحدهم، وأنها تشريف، وأنه ينبغي تكنية الأولاد لشعورهم يعني شعوره بالعزة أنه مكنى، فيسميه ويكنيه، يكنيه حين لا ألقبه والسبعة اللقب، إن أدعوه ولا ألقبه والسوعة اللقب. وكان ذلك مستعملا عند العرب، الكنية للصغار والكنية لمن لم يولد له. كنيت عمرا عمرا وليس له عمرو أو لها عمرو. وفي ابن أبي شيبة كان الرجل من الصحابة، الرجال من الرجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وإذا نظرت يعني ابن مسعود كناه أبا عبد الرحمن، ألقى ما أن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بعبد الرحمن قبل أن يولد له سند صحيح. قال حافظ قال العلماء كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التلقيب كنا حتى تثبت عليه الكنية وحتى لا يلقب، لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، وإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه. ولهذا قال قائلهم بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب، وقال الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد التعريف. هذا الباب مهم، وهو باب من أبواب الأدب، وأنه قد جاءت أحاديث في إنكار على من تكنى وليس له ولد، وتلك الأحاديث يعني مقصود بذلك منها ما لا يثبت، منها آثار يردها الحديث كره ذلك، فليس فيها كذب وليس فيها خلاف الواقع، ولا يقال له أبو جعر، إنما هذا إن ثبت مفهوم لا أن بعضهم كره ذلك وكراهته يردها الدليل. وأما الحديث فكثير الفائدة. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بن القاص، حديث هذا صنف فيه ابن القاص كتابا في فوائد حديث أبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء المفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح، ومن وجهين عن حميد عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين، يعني جمع طرقه وجمع فوائده ابن القاص. وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يرون أشياء لا فائدة فيها، يعني السبب في تصنيف ابن القاص كتابا في هذا الحديث في شرحه وفوائده أنه سمع من الناس من يزدري السنة أو كتب السنة ويقول يصنفون ويذكرون أشياء ما لا فائدة، مثل بو مثلا التكني بأبي الوليد والتكني بكذا ما يفهمون فوائد ذلك، وأيضا يذكرون مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الخطاب ما الفائدة منه؟ فصنف وذكر فوائده ردا على هؤلاء الذين لا يفهمون السنة ولا يعظمونها. ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها رد على هذا الذي ما فهم منه فائدة واحدة، بل احتقره واعتبر أن إيراده في كتب السنة ما فيه فائدة. من جهل شيئا عاداه، ثم ساقها مبسوطة، ساق الفوائد من القاص ولخصها الحافظ هنا في هذا الموضع. وشأن شراح الأحاديث أنه ما يشرح فقط عشوائيا، بل يشرح ويستفيد من قبله ممن صنف في الباب أو صنف يعني من مصنفات مستقلة أو ضمنية. هذا هي شروح العلماء، أن استفادة ممن سبق. ثم ساقها مبسوطا فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. يعني الآن تكاد تقول إن كتاب القاص موجود فتح الباري وزيادة، فقال فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية مسلمة أجنبي بينهم رضاعة إذ لم تكن شابة وعملت فتنة، وتخصيص الأم وتخصيص الإمام بعد الرعية بالزيارة، أنه ما يقال ما عدا زار بعضا ومات وترك بعضا، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله زر غبا تزد حبا مخصوص من يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص ممن يخشى الفتنة والضرر، ومشروعية المصافحة لقول أنس فيه ما مست كف أن يلنا إلى آخره، استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، وأن الأشياء على يقين الطهارة، يعني الفراش هذا البساط صلى عليه ما قال لعله فيه بول لعله فيه كذا، نضحه وصلى عليه، في أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أرواح الأحوال وأمكانها، وجواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إن صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها، وجواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن من ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وهكذا ساقها كلها وزاد عليها فوائد عظيمة. لخص كتاب ابن القاص وجاد عليه هذا، والشاهد منه في هذا الموضع ما سبق، لكن أهم شيء أن تعرف أن مصدر كتاب ابن القاص هذا الحديث في هذا الموضع كتاب الأدب، ربما وإن كان كرره في مواضع لكن ساق الحديث هنا، فالمح إلى هذا الموضع. إلى هنا، بارك الله فيكم.